الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الاستصحاب من القسم الثاني أن يكون الكلي معلوما في ضمن أحد فردين، الكلي وهو الإنسان موجود في الدار لكن في ضمن أحد فردين، أحدها إما زيد إما عمرو. إن كان زيدا فزيد قد خرج قطعا، وإن كان عمرا فعمر باقي. لا نعلم أن الذي موجود في الدار هو أحدهما زيد أو عمرو. إن كان زيد فقد خرج، وإن كان عمرو فهو باقي. هنا قالوا الاستصحاب استصحاب الإنسان يجري هنا لترتب آثار هذا الإنسان، ترتب آثار هذا الكلي. فالاستصحاب لأن أركان الاستصحاب متوفرة في هذا الكلي، الكلي نعلم بوجوده ونشك في ارتفاعه، نشك في ارتفاع الكلي. نعم الجزئي لا نعلم به أنه زيد أو عمرو، لا نعلم، لأن إذا كان زيد فقد خرج فلا شك، إن كان عمرو فهو باقي لا شك، لكن ككل تيقنا بوجوده ونشك في ارتفاعه. فإذا كانت هناك آثار تترتب على هذا الكل تجري هذه الآثار. مثال الشرعي: إذا علم بحدوث بول أو مني ولم تكن الحالة السابقة معلومة أنها بولية أو جناب، لم تكن معلومة، إذن استصحاب البولية ما يجري حتى ينحل العلم الإجمالي، واستصحاب الجنابة لا يجري حتى ينحل العلم الإجمالي. إذن هنا لا نعلم الحالة السابقة من البولية ومن الجنابة. فإذا تطهر، إذا تطهر لا يحرز، إذا تطهر بالوضوء يعني لا يحرز الطهارة، احتمال أنه مجنب، وطهارة المجنب الغسل لا الوضوء. إذن إذا فعل الوضوء فقط لا يحرز الطهارة ويشك في رفع الحدث، فيستصحب كلي الحدث ليرتب عليه آثاره. طيب هنا نقول هذا استصحاب الكلي الذي قلنا أنه يجري إذا كان الأثر مترتب على الجناب فقط، لا يجري استصحاب الجناب، لا يجري استصحاب الجناب أو حدث الجناب. وكذلك إذا كان الأثر مترتبا على البول فقط، أما يجري استصحاب البولية. لماذا؟ لأن يقين بالجناب ما عندنا، يعني بالفرد، ويقين بالبول ما عندنا، لأن إحنا عندنا يقين بأن الخارج أحدهما، فكيف يجري استصحاب الجناب؟ يقين بالجناب ما هو، وكيف يجري استصحاب البول؟ البول هم لا يجري، لأن عدم ماكو يقين بالبول، لا يوجد يقين بالبول حتى نستصحبه عند الشك في زوال البولية، أو نستصحب الجنابة عند الشك في زوال الجنابة، أصلا يقين بالحالة السابقة ما موجودة. نعم تعلق اليقين بالجامع، يقين إجمالي بالجامع أن الخارج أحدهما، فما أكو يقين لا بالبول ولا أكو يقين بالجنابة حتى يستصحب عند الشك في البولية أو في الجنابة. بالكل نعم، يعني نشك فيه ذلك الكلي الذي هو ذلك يقين كان موجود الآن شك. إذا تطهرنا نشك في الطهارة، إذا توضأنا نشك في الطهارة، يقين سابقا موجود بأن الخارج أحدهما وهو الكلي العلم الإجمالي، الآن إذا تطهرنا نشك في ذلك اليقين السابق فيجري استصحاب، لأن يقين سابق وشك في بقائه. أما نفس البولية ما نقدر نستصحبها لعدم اليقين بها، إذا شككنا في البول في لما نقول البول متيقن ثم نشك في زوال البولية إذا توضأنا، لا هذا غلط، لأن يقين ماكو بالبول، يقين بالبول ماكو، يقين بالجنابة ماكو، فلا يمكن استصحاب لا الفرد الذي هو بولي ولا الفرد الذي هو جنابه. نعم عندنا علم بالجامع، ما عندنا علم بهذا الفرد، ولا عندنا علم بهذا الفرد، عندنا علم إجمالي سابقا موجود، الآن نشك في بقائه. ذاك اليقين نشك في البقاء، في البقاء. نعم الآن ماكو يقين، لكن سابقا موجود، والاستصحاب هو هذا، أنا اليقين سابقا والآن شك في بقائه، الاستصحاب هو هذا. الآن ماكو يقين بالحدث، لكن شك أكو في بقائه، يقين سابق موجود. الآن ماكو يقين بالحدث، احتمالي أنه بول وقد توضأنا، احتمال أنه جنب، يقين ماكو، احتمال أنه جنب، يقين ماكو، لكن شك في البقاء وهو الاستصحاب. طيب ولو قلنا أن ركن الاستصحاب مو اليقين، الحدوث وهو الذي اخترناه، أن اليقين في أن ركن الاستصحاب لا اليقين بالحدوث، لا اليقين، وإنما هو الحدوث، فأيضا لا يجري استصحاب الفرد ولا يجري استصحاب الجنابة ولا يجري استصحاب البول. لماذا؟ لعدم العلم بالحدوث. حدوث هم ما عندنا علم به، ما عندنا علم بالبولية، وما عندنا علم بماذا؟ بالجنابة. ثم شك ماكو عندنا هنا أيضا، كما أنه علم ما عندنا بالفرد الذي هو جنابة، وما عندنا علم بالفرد الذي هو بول، شك هم ما عندنا، لأن توضعنا إذا بول ارتفع 100%، إذا جنابة باقي 100%، شك هم ماكو. فهنا استصحاب الفرد ما يجري أبدا، بس يجري استصحاب الكلي، بخلاف القسم الأول من الاستصحاب. القسم الأول من الاستصحاب إذا تيقنت بوجود زيد في الدار، إذا أتيقن بالإنسانية التي هي حصة موجودة في زيد مع وجود خصوصيات زيد، إذا أتيقن بشيئين، بالفرد وبالكلي. فإذا شككت في خروج زيد أستصحب زيد، أستصحب الفرد، إذا شككت في الكلي أستصحب الكلي. ففي القسم الأول يجري استصحابان، استصحاب الفرد واستصحاب الكلي. أما هنا في القسم الثاني استصحاب الفرد ما يجري، لا عندنا يقين بالفرد بالجنابة أو البول، ما عندنا يقين، وشك ما عندنا، يعني إذا بول توضأنا منه، إذا جنابة لم نتوضأ، لم نغتسل 100%. إذن هنا في القسم الثاني فقط يجري استصحاب الكلي ولا يجري استصحاب الفرد، لعدم وجود مقومات الاستصحاب في البولية والجنابية. طيب الآن مثال آخر لهذا الاستصحاب من القسم الثاني الذي يجري في استصحاب الكلي فقط. مثال آخر، إذا علم المكلف إجمالا بملاقات شيء مع البول، ثم ملاقص مع البول أو الدم، يعني هاي عبادتي، لو لاقت البول لو لاقت الدم، لاقت أحدهما ما أدري بي، لاقت البول التي يحتاج إلى غسلتين أو لاقت الدم فيحتاج إلى غسلة واحدة بعد زوال العين، يعني هاي العباية لاقت نجس، هذا النجس إما بول وإما دم، ثم عين النجاسة راحت، عين النجاسة راحت، الآن بقى المحل متنجس، إذا بول كنا غسلة غسلتين، إذا دم غسلة واحدة بعد زوال العين. فأعلم بأن عباءتي لاقت إما البول وإما الدم، ثم غسلتها مرة واحدة، غسلت المحل مرة واحدة، فأشك في بقاء كلي النجاسة، كلي النجاسة أشك فيه. إذا بول ما ارتفعت النجاسة، إذا دم ارتفعت النجاسة، فأشك في كلي النجاسة الذي كان سابقا متيقنا بالعلم الإجمالي. فلو كانت النجاسة بولية فهي لا ترتفع إلا بغسلتين، وإلا إذا كانت دم فترتفع بغسلة واحدة. فهنا نقول باستصحاب كلي النجاسة بعد الغسلة الأولى، نقول بكلي النجاسة. طيب هذا مثال ثاني لاستصحاب الكلي. هنا يوجد بحث معمق يلحق بهذا البحث، وهو قد يقال بوجود استصحاب حاكم على هذا الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو استصحاب قدم الفرد الذي يحتاج الى غسلتين. استصحاب عدم الفرد، مو استصحاب الفرد وهو البول، ولا استصحاب الدم، لان قلنا الحاله السابقه تكون ما موجوده. اذا علمت بان العباءه لاقت اما البول او الدم، يعني الحاله السابقه ما ادري، الحاله السابقه ما ادري للعباءه انها متنجسه ببول او متنجسه بدم، لان اذا كانت الحاله السابقه معلومه ينحل العلم الاجمالي. اما هنا قد يقال باننا نستصحب عدم ملاقاه العباءه البوليه الذي تحتاج الى غسلتين، لان المفروض شرعا ثبوت مطهريه الغسله الاولى لكل متنجس، كل متنجس يطهر بغسله واحده، كل متنجس مع النجس الا البول. وهذا يعني ان موضوع الحكم الشرعي بالمطهريه مركب من جزئين: اولا ان تكون عباءتي ملاقيه للنجس، ثانيا ان لا تكون ملاقيه للبول، أن تكون ملاقية للنجس وأن لا يكون بولا المركب. حينئذ يجري استصحاب عدم كون الملاقى بولا، خلاص. هذا استصحاب العدم الأزلي يقدم على استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو استصحاب النجاسة. فإن قلنا باستصحاب العدم الأزلي فيكون حاكما على استصحاب الكل من القسم الثاني، ولكن هذا باطل كما تقدم. يقال أن الإنسان الذي غسل الثوب الذي لاقى إما البول وإما الدم إذا غسله مرة واحدة وأجرى استصحاب عدم كون النجس الملاقى بولا، لا يحرز الطهارة شرعا في الثوب، لأن الكل انتفاؤه، انتفاء كلي النجاسة في الثوب هنا لازم عقلي لا شرعي، واللازم العقلي ليس بحجة. انتفاء الكلي كلي النجاسة في الثوب هنا أنه نقول الأصل عدم ملاقاة للبول وقد غسلناه مرة واحدة، إذن اللازم العقلي يقول قد طهرت العباءة، هذا لازم عقلي مو شرعي. وحينئذ يكون الغاسل للثوب مرة واحدة شاكا في بقاء النجاسة فيستصحبها، وهو معنى استصحاب كلي النجاسة. وإن جرى استصحاب عدم كون الملاقى مع الثوب بولا بعد غسل الثوب مرة واحدة، خلي يجري استصحاب العدم، هذا الصحاب عدم يجري، عدم كون الملاقى بولا هذا الصحاب يجري، هذا الصحاب عدم أزلي هذا يجري. بعبارة أخرى، إن استصحاب عدم الفرد الذي يحتاج إلى غسلتين، استصحاب عدم ملاقاة للفرد الذي يحتاج إلى غسلتين يعني التعبد بعدم محكي الصورة الذهنية التفصيلية للبول، عدم التعبد بعدم محكي الصورة الذهنية التفصيلية للبول، يعني ما عندنا صورة تفصيلية لملاقاة الثوب للبول، عباءة للبول. اي نعم، استصحاب عدم ملاقاة العباءة للبول، عدم للبول. يعني ما عندنا صورة تفصيلية لملاقاة العباءة للبول، خليه يجري، ما عندنا صورة تفصيلية. اي نعم، ما عندنا صورة تفصيلية، علم تفصيلي ما عندنا. هذا عدم العلم التفصيلي لملاقاة العباءة للبول، هذا لا يثبت عدم محكي الصورة الذهنية الإجمالية للنجاسة. احنا عندنا صورة إجمالية للنجاسة، اما لاقى البول واما الدم، هذا ما ينتفي. هل يجري استصحاب عدم ملاقاة العباءة للبول؟ هذا يعني يقول اذا جرى استصحاب عدم ملاقاة العباءة للبول، يعني عبدنا الشارع بعدم محكي الصورة الذهنية التفصيلية لملاقاة العباءة للبول. اي نعم، هذا صحيح. ولكن هذا لا ينفي أن أكو صورة إجمالية أن العباء ناقص إما البول إما الدم، هاي ما تنتفي، هاي ما تنتفي إلا على أساس الملازمة العقلية، تنتفي على أساس الملازمة العقلية، واللازم العقلي للاستصحاب ليس بحجة، هذا ما ينتفي إلا على أساس الملازمة العقلية بالجمع بين نفي فردي النجاسة، فإن فرد البول قد نفي بالاستصحاب وفرد الدم قد نفي بالغسل، وهذا لازم عقلي، هذا لازم عقلي. إذن إذا كان الأثر مترتبا على الكل والصورة الذهنية للنجاسة المرددة بين الدم والبول مشكوكة، هاي الصورة الذهنية مش بعد غسل العباءة مرة واحدة بالماء، الصورة الذهنية للنجاسة المرددة بين البول والدم مشكوكة حتى بعد غسل الثوب مرة واحدة أو العباءة مرة واحدة، إذن تمت أركان الاستصحاب من ناحية اليقين بالصورة الذهنية للنجاسة المرددة، صورة ذهنية إجمالية مرددة بين الدم والبول، والشك في ارتفاعها إذا غسل الثوب مرة واحدة، فيجري استصحاب النجاسة للصورة الذهنية الإجمالية حتى يترتب أثر الاستصحاب. نعم، نعم هذا يتعارضان، يعني اكو علم اجمالي ما يجرى لمعارضته مع العلم الاجمالي. نعم انتبهوا، الصورة الذهنية للفرد القصير وهو الدم، فرد القصير يعني يغسل مرة واحدة، البول فرد طويل لا يغسل الا بمرتين، الصورة الذهنية للفرد القصير نقطع بارتفاعها اذا غسل الثوب مرة واحدة، إلا أن هذا لا يعني القطع بارتفاع الصورة الكلية الإجمالية، لا يعني القطع بارتفاع الصورة الكلية الإجمالية التي هي مصب الاستصحاب. إذن هذا القسم من الاستصحاب اللي هو الاستصحاب من القسم الثاني يسمى استصحاب الفرد المردد، يسمى باستصحاب الفرد المردد، أنه دم يحتاج الى غسله واحده، بول يحتاج، فالفرد مردد، ما هو الذي اصاب العباء؟ ومرادهم انه فرد مردد، فرد ومردد عندنا، اما في الواقع معلوم لان العباء اما لاقت البول واما لاقت الدم، ففي الواقع معلوم، فهو فرد ومردد عندنا، لكنه في الواقع معلوم، حينئذ لا ياتي اشكال علينا بأن الفرد المردد ليس له وجود في الواقع، لا، هذا فرد المردد له وجود في الواقع، مردد عندنا، أما في الواقع العباء إما لاقت البول وإما الدم، فلا يأتي ذلك الإشكال أن الفرد المردد لا وجود له في الواقع والأشياء الواقعية معينة. هذا غاية ما يقال في استصحاب الكل من القسم الثاني. طيب عندنا استصحاب الكل من القسم الثالث، طبعا هذه الأقسام استصحاب كلي من القسم الأول الذي ذكرناه والثاني وهذا الثالث، هذه كلها ذكرها الشيخ الأنصاري على هذا الترتيب فعرفت بهذا، استصحاب كلي من القسم الأول، استصحاب كلي من القسم الثاني، واستصحاب كلي من القسم الثالث، وهو إذا علمنا بوجود الكلي ضمن فرد خاص معين معين، يعني علمنا بوجود زيد في الدار ثم هذا زيد 100% طلع، 100% طلع، علمنا بارتفاعه، لكن نحتمل وجود فرد آخر من الإنسان مقارنا لوجود الأول، يعني من الأول أكو واحد ثاني في الدار، أو لا نحتمل وجود شخص في الدار مقارن لارتفاع الفرد الأول، لو مقارن لوجود الأول لو دخل حينما خرج زيد مقارن لارتفاعه، نعلم بوجود إنسان معين في الدار وهو زيد، هو إذا علمنا بزيد يعني علمنا بالحصة الكلي الإنسانية، إذا علمنا بالشخصي وعلمنا بالكلي، إذا علمنا بوجود زيد يعني علمنا بشيئين كما قلنا سابقا، أنه نعلم بالجزئي هذا ابن فلان ونعلم بكونه إنسان لا توجد إنسان إذا لم ننظر إلى خصوصياته أنه ابن زيد وأنه شجاع وأنه كريم وأنه أبيض، لا، إذا علمنا بشيئين، علمنا بالفرد وعلمنا بالكل. هذا خرج الآن، لكن نحتمل أكو واحد موجود حين وجود زيد من الأول، أو نحتمل أن واحد دخل حينما خرج. الظاهر أن الاستصحاب هنا لا يجري هنا، لماذا؟ لأننا نفتقد أهم ركن من أركان الاستصحاب وهو اليقين السابق، لأن الكلي لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا في ضمن فرد خاص، هذا الكلي لا يمكن أن يوجد إلا في ضمن فرد خاص، فالكلي غير موجود منه إلا الحصة الخارجية الخاصة الأول المتمثلة بزيد، هذا علمنا بخروجه. أما حصة أخرى من الإنسان كانت موجودة سابقا مع زيد لا نعلم بها، أو حصة ثانية من الإنسان دخلت حينما خرج زيد لا نعلم بها، فكيف نستصحب الإنسان؟ الزيد الذي كان موجود وهو إنسان وفيه حصة من الإنسانية قد علمنا به وبوجوده قد خرج، أما وجود حصة ثانية من الإنسان كانت موجودة سابقا مع زيد لا نعلم بها، أو دخلت حين خرج لا نعلم بها، كل احتمالات. إذن الحصة الثانية من الإنسانية التي يوجد الكل معها، الحصة الثانية لا علم بحدوثها ولا يقين بحدوثها، بل هي مشكوكة شكا بدويا، ولا علم إجمالي بوجود أحدهما، علم إجمالي بوجود أحدهما ماكو، عندنا علم تفصيلي بوجود زيد في الدار، فالإنسان موجود خرج، من خرج الفرد راح الكل هم راح. أما وجود كل آخر موجود حين وجود زيد أو دخل حينما خرج، هذا مشكوك من الأول، فإذا ما عندنا يقين بحصة ثانية من الإنسانية، وما أكو علم إجمالي بأن الموجود أحدهما، إذن لا يجري هذا الاستصحاب. صار عندنا النتيجة أن الاستصحاب من القسم الأول من للكل يجري، والاستصحاب للقسم الثاني من الكل يجري، أما هذا الاستصحاب من الكل للقسم الثالث لا يجري. طيب، هذا انتهينا من أقسام الاستصحاب الكلي التي هي أهم أقسام الاستصحاب الكلي. التنبيه السابع هو عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية. الشبهة المفهومية ما يجري فيها الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية. مثلاً إذا شككنا في صدق مفهوم العادل، أن مفهوم العادل ما هو؟ هل من يفعل الصغير عادل؟ نشك في صدق العادل على من فعل الصغيرة باختياره. يعني مفهوم العادل هل هو لمن اجتنب الكبيرة والصغيرة؟ أو مفهوم العادل لمن اجتنب الكبائر فقط؟ هذا عندنا شك أن مفهوم العادل ما هو؟ معنى العادل، مفهوم العادل، هل من ترك الكبائر والصغائر أو من ترك الكبائر فقط؟ طيب، أيوة. ثم زيد الخارجي كان عادلا، يعني تاركا لجميع الذنوب كبائرها وصغائرها، ثم ارتكب صغيرة. هنا لما ارتكب صغير يعني في يوم الجمعة كان تاركا لجميع الكبائر صغائرها وكبائرها، يوم السبت ارتكبك صغيرة، فنعلم أنه يوم السبت ترك الكبائر وفعل الصغيرة، هذا يمكن استصحاب عدالته أو لا؟ هذا يمكن استصحاب عدالته أو لا؟ لأننا نشك في مفهوم العدالة. إذا العدالة لمن ترك الكبائر والصغائر، إذن هذا مرتكب الصغائر، إذن لا نستصحب العدالة. إذا العدالة لمن ارتكب من ترك الكبائر فقط، إذن هذا عادل، فالآن نشك في عدالته. الآن نشك يمكن استصحاب العدالة أو لا؟ هشوفها مفهومية. فهل يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية؟ الجواب لا يمكن جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية. لماذا؟ لأن الشك في الشبهات المفهومية ليس في الواقع الخارجي، بل هو شك في مدلول اللفظ ومعنى اللفظ وصدق اللفظ العادل عليه، ليس الشك في الواقع الخارجي. الواقع الخارجي هذا ترك الكبيرة فعل صغيرة، شك ما أقعد، إنما الشك فيما هو مدلول اللفظ وصدق لفظ العادل على هذا لغة وعرفا. يصدق عليه عادي مدلول اللفظ بما هو ليس موضوعا للحكم الشرعي. مدلول اللفظ، مدلول اللفظ ليس هو موضوعا للحكم الشرعي حتى يجري الاستصحاب فيه. وإن تمت في مدلول اللفظ أركان الاستصحاب، أن لفظة العادل كانت منطبقة على هذا يوم الجمعة لأنه ترك الكبائر والصغائر. الآن يوم السبت ارتكب صغيرة، لفظة العادل تنطبق عليه، نشك في لفظة العادل، نشك في بقاء العدالة، نشك في بقاء لفظ العدالة، لفظ العدالة، لفظ العدالة. فأركان الاستصحاب تامة في مدلول اللفظ، لكن شو نسوي باستصحاب مدلول اللفظ؟ ما له أثر شرعي، مو موضوع للحكم الشرعي اللفظ، اللفظ مو موضوع للحكم الشرعي. الموضوع للحكم الشرعي الواقع والمعنى، مو اللفظ، الواقع والمعنى. والواقع والمعنى لا شك فيه يوم الجمعة هذا تارك للكبيرة والصغيرة، يوم السبت فعل الصغيرة، ماكو شك في الواقع، في المعنى ماكو شك، أكو شك في انطباق اللفظ عليه. نعم اللفظ وهو العدالة كانت كلفظ، كلفظ مو كمعنى مو كواقع، لفظ إيتام في أركان الاستصحاب. يوم الجمعة كان عادلا تاركا للكبائر والصغائر، لفظة العدالة تنطبق عليه. يوم السبت فعل الصغير، لفظة العدالة تنطبق عليه. شك في اللفظ، في انطباق اللفظ أحسن. أما المعنى والواقع ماكو بي شك، المعنى والواقع لا شك فيه، لأننا نقطع أن زيدا لم يرتكب الكبيرة يوم السبت، ونقطع أنه ارتكب الصغيرة يوم السبت، لا معنى للاستصحاب، لا معنى للاستصحاب. إذن إنما لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية الموضوعية. لماذا؟ لأن الشك في الشبهات المفهومية ليس في الواقع والخارج، بل الشك فيما هو مدلول اللفظ وصدق لفظة العادل عليه لغة أو عرفا. مدلول اللفظ بما هو ليس موضوعا للحكم الشرعي، ليس موضوعا للحكم الشرعي حتى يجري الاستصحاب فيه. وإن تمت في مدلول اللفظ أركان الاستصحاب. وأما الواقع والمعنى فلا شك فيه، عند شك في اللفظة أنها لغة وعرفا هل تنطبق على هذا لفظة العادل أو لا، هذا مو موضوع الحكم الشرعي. أما الواقع والمعنى فهو لا شك فيه، نقطع بأنه يوم الجمعة كان عادل، يوم السبت نقطع أنه لم يرتكب كبيرة بل ارتكب صغيرة، فلا معنى للاستصحاب. طيب هنا انتبه، قلنا هذا الإنسان يوم الجمعة نقطع بأنه لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة، يوم السبت نقطع بأنه ارتكب صغيرة، ارتكب صغيرة. في تقريرات السيد الشهيد الصدر قال بأن القصد إذا كان لإجراء الاستصحاب في المعنى والواقع بالأخص إذا كان لإجراء صعب في المعنى والواقع فهو من استصحاب الفرد المردد، بينما يجزم بارتفاعه يجزم بارتفاعه، وهو الذي جزمنا ترك الذنوب جميعا جزمنا بارتفاعه، وما لا يجزم بارتفاعه لا يجزم بارتفاعه وهو ترك الكبائر، لا يجزم بارتفاعه وهو ترك الكبائر، والحكم ثابت لأحدهما المردد، بينما ارتفع يقينا وهو ترك الذنوب جميعا ارتفع يعني فعل صغيرة، وما لا نعلم بارتفاعه لا نعلم بارتفاعه وهو ترك الكبائر. احنا اشكالنا على العبارة، شلون لا تعلم بارتفاعه ترك الكبائر، لا نعلم لم نعلم بارتفاعه، في العبارة قصور من هذه الناحية. استصحاب الفرد المردد، احنا نقول استصحاب الفرد المردد بينما يجزم بارتفاعه وهو ترك الذنوب جميعا جزم بارتفاعه، وما لا يجزم بارتفاعه هذا غلط، ما لا يجزم بارتفاعه هذا غلط، بل المورد مردد بينما جزم بارتفاعه وهو ترك الذنوب جميعا، وما جزم بعدم ارتفاعه وهو ترك الكبائر. لم ترتفع يوم السبت، لم ترتفع، انما ارتفعت انما فعلت صغيره، اذا جزم بعدم ارتفاعه مو لم يجزم بارتفاعه، لا جزم بعدم ارتفاعه، لم يجزم بارتفاعه معناها جزم بعدم ارتفاعه، لم يجزم بارتفاعه نقول لا جزم بعدم ارتفاع الكبائر. اللفظ قاصر، لا لم يجزم بارتفاعه، شو لم يجزم بارتفاعه، احنا نقول جزم بعدم ارتفاعه، لم يجزم بارتفاعه يعني احتمال مرتفع احتمال ما مرتفع، بينما نقول جزم بعدم ارتفاعه ترك الكبائر يجزم بعدم ارتفاعه يوم السبت لانه فعل صغيرا، اذا ترك الكبائر يجزم بعدم ارتفاعه، والعادل هو مردد بينهما من ناحية المعنى والواقع، هو مردد بينهما من ناحية المعنى والواقع، العادل مردد بينهما، لكن ترك الذنوب جميعا ارتفع، أما ترك الكبائر لم يرتفع لم يرتفع، فالإشكال على العبارة فقط. طيب الآن إلى هنا تبين عندنا أقسام استصحاب الكلي، وأن الاستصحاب الكلي في القسم الأول والثاني يجري دون الثالث لعدم العلم بالكلي في القسم الثالث، وأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية. أما عندنا تنبيه آخر، الشبهة العبائية ومعالجتها، هذه شبهة أثارها السيد إسماعيل الصدر كنقض على استصحاب الكلي من القسم الثاني، وقلنا الاستصحاب الكلي من القسم الثاني يجري، هنا شبهة أثارها السيد إسماعيل الصدر على الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.